الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في منظومة صفوة الزبد للعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي، والروح ما أخبر عنها المجتبى، فنمسك المقال عنها أدبا. تقدم الكلام على هذين البيتين في المجلس السابق، وأهل العلم يذكرون أن هناك أشياء جاء النص على أنها لها حكم البقاء، وبقية الخلق يبلون ويعدمون، وهذه الأشياء هي الجنة والنار وعجب الذنب والعرش والكرسي والروح والقلم واللوح. فهذه الثمانية جاءت الأدلة على أنها تبقى ولا تعدم ولا تبلى. وزاد ابن القيم في نونيته الحور العين، وأن لها كذلك حكم البقاء، الحور العين. ونظمها الحافظ السيوطي رحمه الله فقال: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. وقلنا ابن القيم زاد في نونيته الحور العين، زادها ابن القيم في النونية. الناظم رحمه الله أشار لبعضها، وزاد أيضا أجساد الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال. والعلم أسنى سائر الأعمال، تقدم أيضا كلام على هذا البيت، وأن العلم أفضل الأعمال بعد العبادات، بعد الفرائض، أفضل العبادات بعد الفرائض طلب العلم النافع، أي بعد فرائض الصلوات والزكوات والحج والصيام، أفضل شيء بعدها هو العلم النافع وطلبه. ولهذا قال الناظم: والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال، كما في حديث ابن عباس وغيره: من يرد الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي السنن: من سلك طريقا، وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مما يدل على خيرية العلم، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي، أي أن العلم نوعان، منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين واجب على كل شخص بعينه، ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، إذا كانوا قد بلغوا حد الخطاب، أي أنهم بالغون سن التكليف. وهناك أعمال عبادات وأمور واجبة مفروضة على وجه الكفاية، سيأتي الكلام على تعريف فرض الكفاية. إذن فرض العين ما تعلق بعين المكلف. قال ففرضه أي فرض العين أنواع، منها علم صفات الفرد، يذكر الآن الأنواع، بدأ بالنوع الأول وهو علم صفات الفرد، ومراده بالفرد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. والفرد ليس من أسماء الله عز وجل، الفرد لم يرد في صحيح السنة ولا في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الفرد من أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما الذي ورد الأحد والصمد والواحد ونحو ذلك. قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا الذي ورد. لكن إطلاق الفرد في كلام أهل العلم سائغ على وجه الإخبار عن الله عز وجل لا على وجه التسمية. إطلاق الفرد على الله عز وجل سائغ على وجه الإخبار، نخبر عن الله، كما نقول قال الشارع الحكيم، الشارع ليس من أسماء الله، لكن هذا على سبيل الإخبار عن الله عز وجل. وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، فإن باب الأسماء توقيفي. ولهذا هذا البيت يمشى، لكن ينبغي أن نعلم أن الفرد ليس من أسماء الله ولكنه من باب الإخبار عن الله عز وجل. ولو أن الناظم رحمه الله تعالى قال الأحد كان أسلم، ففرضه علم صفات الأحد مع علم ما يحتاجه المؤدي إن شاء الله يستقيم. المضمون من هذا البيت الشطر الأول صدر البيت، أين صدر البيت وأين عجز البيت؟ البيت له قسمان، قسم يسمى صدرا وقسم يسمى عجزا أو عجزا. فأين صدر البيت؟
عندك يا أخي.
الأول ففرضه علم صفات الفرد، هذا يسمى صدر البيت، وعجزه مع علم ما يحتاجه المؤدي، أي أن علم صفات الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء في أسمائه وليس كمثله شيء في صفاته، مع إثباتها له كما أثبتها له كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك علم العقائد عموما، كعلم أن الله واحد لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله عز وجل، وأن الخلق مربوبون لا يجوز أن يتخذوا أربابا مع الله سبحانه وتعالى، لا باعتبار علم الغيب ولا غفران الذنوب ولا ستر العيوب ولا تفريج الكرب، فهذه من خصائص الله عز وجل لا يشركه فيها أحد سبحانه وتعالى. وهكذا علم الألوهية والربوبية، وأن لنا رسولا ونبيا اختاره الله لهذه الأمة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار عياذا بالله. فعلم التوحيد واجب على الإنسان أن يعلمه ويعتقده، وحفظ الأدلة ليس بشرط، ليس بشرط أن يحفظ الأدلة، لكن الشرط أن لا يشك فيما يعتقد، فهو يعتقد أن الله في السماء كما يليق بجلاله وكما أخبر الله بذلك. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، سبحان ربي الأعلى، ونحو ذلك من الأدلة. فيعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. فهذه العلوم يجب أن يعتقدها المسلم ليكون من أهل هذا الدين. ففرضه أي فرض العين علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي، أي ما يحتاجه في العبادة، فيتعلم الطهارة للصلاة ويتعلم أحكام الصلاة لأجل الصلاة. ثم بين رحمه الله وكذلك الزكاة للمزكي، كذلك أحكام البيع لمن يبيع ويشتري، يكون فقيها في أحكام البيع حتى يسلم من مخالفة الأدلة. من فرض دين الله في الدوام أي العبادات التي تفعل على الدوام، كمثل الصلوات الخمس، الطهارة والصيام. قال الناظم: كالطهر والصلاة والصيام. الطهارة يحتاجها مع كل فرض ومع كل أداء صلاة، كالطهر والصلاة كذلك الصلوات وأحكامها، والصيام كذلك صيام رمضان. فإن هذه العبادات دائمة حتى يتوفى الله الإنسان أو يأتيه ما يعذر به من مرض يمنعه عن الصيام فينزل إلى الإطعام ثم يقضي بعد العافية. والصلاة كذلك، صلي قائما في حديث مسلم، حديث عمران بن حسين، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك الطهارة، ومنها الوضوء، ومنها التيمم، ومنه المسح على الخفين وغير ذلك. والبيع للمحتاج للتبايع، فيعلم أحكام البيع، وأن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من شرطين: تماثل وتقابض. وبيع الفضة بالفضة لا بد فيه من شرط واحد، وهو التقابض قبل الافتراق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب أن يتعلم ذلك وإن لم يحفظ الأدلة. وظاهر الأحكام في الصنائع، وسائر الأحكام هكذا في الصنائع، المقصود بهذا البيت الصناعات التي يحتاجها الناس في حياتهم، كالطب والهندسة والزراعة وصناعة الخبز وبيع الأطعمة ونحو ذلك. فهذه لا تستقيم حياة الناس إلا بوجود من يعمل فيها. لا بد من وجود أطباء ومهندسين، ووجود بنائين معلمين، ووجود أيضا أناس يحسنون صناعة النجارة، وأناس يحسنون صناعة السيارات ونحوها مما يحتاجه الناس. لا بد من وجود هؤلاء على فرض الكفاية، على فرض الكفاية لا بد من وجود هؤلاء على فرض الكفاية لا على فرض الأعيان كما سيأتي. قال رحمه الله: والبيع للمحتاج للتبايع، هذا أيضا من فروض الأعيان. وظاهر الأحكام في الصنائع، هكذا عندي في نسختي، وعندكم موجود. وسائر الأحكام بالصنائع. ويحتمل أن يريد أيضا رحمه الله أن يتعلم سائر أحكام العبادات المتعلقة به، أن يتعلم سائر أحكام العبادات المتعلقة به، وهذا أظهر. فمن مثلا يشتغل مثلا في بيع الحب والأطعمة، يجب أن يعلم أن بيع البر بالبر ربا، لا بد فيه من تماثل وتقابض، وأن بيع البر بصنف آخر جائز بشرط إذا كان مثله في علته الربوية، إذا وجد التقابض فهو يعاين صنعة البيع، فيجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، أو يعاين صنعة الطب فيجب أن يتعلم الحلال والحرام في باب الطب حتى لا يفعل الحرام معتقدا أنه حلال، ويتعلم الحلال والحرام في صنعة النجارة، ويتعلم الحلال والحرام في صنعة بيع السيارات أو نحوها، ويتعلم الحلال والحرام في سائر صناعاته التي يعملها، فيسلم من المحذور والوقوع في الحرام. قال رحمه الله: وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد. هذا لمن ابتلي بها تصير فرض عين عليه أن يتعلم حكمها، وأن يتعلم سبيل زوالها وطريق علاجها، كمن يبتلى بالكبر عياذا بالله، فيجب أن يعالج نفسه، ويجب أن يعلم أنه واقع في حرام، وأن كبره على الخلق بغير حق. كذلك المعجب والإعجاب هو أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك فتزدريهم، هذا أيضا محرم. فمن وكذلك داء الحسد، داء الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير، يتمنى زوال النعمة عن الغير، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يحل. كالعجب والكبر وداء الحسد. وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، قلنا هذا يكون فرض عين في حق من ابتلي بها، ومن عوفي فعلمها له خير كثير. وهذه الطريقة وهي تتبع الأدواء غلا فيها المتصوفة، وهي خلاف طريقة تزكية القلوب في القرآن، فالتزكية في القرآن بالعلم النافع فعل العبادات، لا بتتبع خوالج الصدور ونحوها. هذه الطريقة ذمها أهل العلم، أغرق فيها الصوفية فحصل فيها انحراف كما أبانه العلماء رحمهم وغفر لهم. ولهذا هذا البيت ليس من فروض الأعيان كما هو ظاهر النظر، إلا في حق من ابتلي به، من ابتلي بهذه الأمراض يجب أن يعلم حكم الله فيه، ويعلم ويعمل على زواله. وعلم داء للقلوب مفسد، أما أن يشتغل بمفسدات القلوب وأدوائها، الأولى له أن يشتغل بكتاب الله وسنة رسوله وتكميلها وتكميل فؤاده ونفسه بالعلوم النافعة. هو الذي بعث في الأميين، يقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالعلم النافع وتعليم المحرمات وتركها وتزكية القلوب بالنوافل والطاعات وقراءة القرآن باستغفار والذكر ونحو ذلك من العبادات هو طريق السلف رحمهم الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له: وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام، أي فرض يقع على وجه الكفاية إذا قام به من يكفي سقطت المطالبة، إذا قام به من يكفي سقطت المطالبة. كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله، هذا تعريف فرض الكفاية. كل واجب مهم يحتاجه الناس في آخرتهم أو في دنياهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله، ينظر إلى حصول الفعل ووجوده لا إلى عين الفاعل، لا ينظر إلى عين الفاعل وإنما ينظر إلى حصول الفعل، كأمر معروف ونهي المنكر وأن يظن النهي لم يؤثر، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا من فروض الكفايات، وقد يكون أحيانا على بعض الناس فرض عين، فرض عين، فإن كان الوالي قد نصبه فيسمون أهل الحسبة، وإلا فالأصل أن كل مسلم استطاع أن ينكر المنكر ولم يأتي إنكاره بأنكر وجب عليه إنكار المنكر وأمره، ووجب عليه الأمر بالمعروف. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول رحمه الله: كأمر معروف ونهي المنكر، وهذه الشعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وفيها حفظ الدين وبقاء الأمة عالية، وحفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن يظن النهي لم يؤثر، أي ليس من الشرط حصول النتيجة مباشرة، فإذا ظننت أن لا فائدة فهل تنكر وهل تأمر بالمعروف أم أن هذا عنك يسقط؟ وأن يظن النهي لم يؤثر، لا يسقط هذا. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال جل وعلا في نبينا صلى الله عليه وسلم: ما عليك إلا البلاغ. وقال فيه أيضا صلى الله عليه وسلم: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه فيه: لست عليهم بمسيطر. وقال سبحانه فيه أيضا صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. وربما يسمع السامع الكلمة فيحصل الخير العظيم، فتعين أن حصول النتيجة ليس بشرط، والعبرة ببراءة الذمة في إنكار المنكر. لكن إنكار المنكر لا بد أن يكون بعلم قبل إنكار المنكر، وبحلم بعد إنكار، وبحلم في أثناء إنكار المنكر، وبصبر بعد إنكار المنكر. لا بد من علم وحلم وصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أمرت بمعروف فأمر به في حلم، وإن نهيت عن منكر فأمر به في حلم. قال عز وجل عن قيل موسى وأخيه لفرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وماذا قال فرعون؟ ماذا قال فرعون لعنه الله؟ إيش قال فرعون؟ قال الكلمة الشنعاء وادعى أقبح الدعوى، فما هي؟ أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ويقول الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، مع إتيانه بأقبح الدعوة وأعظم الكلمة، تلك الكلمة الشنعة، فقولا له قولا لينا. فلا بد من حلم، ولا بد من صبر، حين قد يسب، قد يشتم، قد يؤذى فيصبر. فعلم ثم حلم ثم صبر، هذه الثلاثة لا بد منها. العلم يكون قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، صبورا على ما يأمر به، صبورا على ما ينهى عنه. يقول رحمه الله تعالى وغفر له: أحكام شرع الله سبع تقسم. دخلنا في آخر المقدمة وهي المتعلقة بأصول الفقه، متعلقة بأصول الفقه. وعلم أصول الفقه من أعظم علوم الشريعة، فإن الفقه ينضبط للإنسان إذا ضبط أصوله. فالفقه له أصول، الفقه له أصول، إذا ضبطها الإنسان استعان بها على الفقه. والمؤلف والناظم رحمه الله وغفر له ذكر خاتمة مقدمته قبل الدخول في كتاب الطهارة في مسائل من علم الأصول، مسائل من علم الأصول. أحكام شرع الله أي الأحكام الشرعية على نوعين. أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم. أحكام شرع الله أي الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين عند الأصوليين. قسم يسمى أحكاما تكليفية، وقسم يسمى أحكاما وضعية. الأحكام تنقسم إلى قسمين: قسم يسمى أحكاما تكليفية وهي التي يكلف بها المكلف المعين، يكلف بها، تتعلق بالمكلف. يقول: الفرض والمندوب، الفرض والمندوب والمحرم، تتعلق هذه بالمكلف. فيقال الفرض فرض عليك، مندوب مندوب لك، محرم محرم عليك. هذا يسمى أحكاما، تسمى أحكاما تكليفية. أحكام شرع الله سبع تقسم. هذا لعل المؤلف رحمه الله مشى على طريقة بعض الناس كالجويني في ورقاته، الشيرازي في اللمع أشار إلى ذلك، والحنفية عندهم شيء من هذا. والصواب أن أحكام الشرع إن كانت تكليفية فهي خمسة، ثم الوضعية أخرى سيأتي الكلام عليها. يقول الناظم رحمه الله: أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. الباطل والصحيح من مباحث الأحكام الوضعية، والأحكام التكليفية خمسة كما ذكرها الناظمون رحمهم الله. السادس الباطل والصحيح هذا متعلق بأحكام الوضع، وهي التي تتعلق بما يوضع للعبادة، تتعلق بما يوضع للعبادة، ككونها صحيحة أو كونها فاسدة أو باطلة، فهذه أحكام وضعية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله في بيان الفرض: فالفرض، الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب عند جمهور العلماء خلافا الحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، ولا دليل على التفريق بين الفرض والواجب، وإنما هو مجرد دعوة استدل بها أبو حنيفة رحمه الله في قوله بوجوب الوتر، فلما قيل له قيل له كم الصلوات المفروضة؟ أسألكم الآن كم عدد الصلوات المفروضة؟ كم عدد الصلوات المفروضة؟ سؤال أظن سهل جدا عندك يا أستاذ أحمد. إيش هي؟ صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، كم الآن؟ والعشاء، صار أربعة هذه خمس، جزاكم الله خير خمسة. قيل لأبي حنيفة رحمه الله والوتر؟ قال فرض. قيل له والوتر؟ قال إيش؟ فرض. أنتم معي في هذا. قيل له فكم الفرائض؟ قال خمسة. قيل فعدها، فعدها الرجل أو فعدها أبو حنيفة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قيل والوتر؟ قال فرض. قيل فكم العدد؟ قال خمس. فقال الرجل لأبي حنيفة أنت لا تحسن الحساب، أنت لا تحسن الحساب، تقول لي الفرض والوتر المفروض تطلع ستة، طلعت خمسة، كيف طلعت خمسة؟ وبعدين أسألك عن الوتر تقول لي الوتر إيش؟ فرض. جاء علماء الحنفية فجادلوا في هذا الموضع جدلا عظيما وقالوا لا، الإمام إنما يعني أنها ليست كالأولى في الفرض، هي واجبة وتلك فرائض، وفرق بين الواجب والفرض. عرفنا هذا؟ هذه أشهر مسألة فيما وقفت يذكر فيها الحنفية هذا، وهذا الكلام لا معنى له، فالفرض والواجب شيء واحد. يقول الناظم رحمه الله فالفرض ما في فعله الثواب، كذا على تاركه العقاب. قد ينتقد هذا الكلام من ناحية العقاب، فإن العقاب يترتب على ترك الفرض، ولكن الله بين لنا سبحانه وتعالى أن ما دون الشرك تحت المشيئة. فقول الناظم كذا على تاركه العقاب يفيد الحتمية، وأن تارك الفرض حتم عليه نزول العقاب الأخروي، وهذا أمر مظنون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا أمر مظنون ليس مقطوعا، هذا أمر مظنون ليس مقطوعا. فالفرض ما في فعله الثواب، يكون في فعله الثواب العظيم والجزاء الجزيل عند الله عز وجل، كذا على تاركه العقاب إلا أن يشاء الله. والأولى في تعريف الواجب والفرض أن يقال هو ما ترتب على فعله الثواب وترتب على تركه العقاب. وقولنا ما ترتب لا يعني تحقق حصول ووقوع الأمر في حق المعين المعاقب، ترتب، لكن الله يفعل ما يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كنا نود أن نكمل المقدمة اليوم حتى ندخل غدا كتاب الطهارة، لكن أظن الوقت أزف ودخل هذا، ونقف ها هنا، وإذا كان لكم شيء. وإلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.